مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وبالأمة الضالة اليهود والنصارى، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. قال: ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضا، أي ومن تلاعبه باليهود في حياة نبيهم أي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. وفي القصة أنواع من العبر، منها أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الدلالة على نبوة موسى وأنه رسول رب العالمين، ومنها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمه من معاد الأبدان وقيام الموت من قبورهم، ومنها إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث، ومنها إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات، زيادة في هداية المهتدي وإعذارا وإنذارا للضلال. ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال، فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا بالامتثال بذبح أي بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال، بل هو بمنزلة قوله اعتق رقبة وأطعم مسكينا وصم يوما ونحو ذلك. اكتب عندك: إذا بلغ المسلم العلم ما يكفي للعمل، إذا بلغ المسلم العلم ما يكفي للعمل فلا يجوز له السؤال. إذا بلغ المسلم العلم ما يكفي للعمل فلا يجوز السؤال. نعم؟ لا، ما احنا قلنا لحظة واحدة، أفصل شيئا ما حتى يتضح الأمر. قلنا قبل ذلك أن من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة، صحيح؟ واستدلنا على ذلك بما ثبت عند مسلم وغيره من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، الحديث. وقلنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر 10 حالات يدور السؤال فيها بين الحرمة وبين الكراهة. من جملة ما ذكر أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته، أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. ما معنى ذلك وما ضابط ذلك؟ الجواب: أي مسألة من المسائل أتاك فيها من الشرع نص وعلم، هذا العلم الذي أتاك من الشرع في هذه المسألة من خلاله تمكنت من العمل، هو ده العلم المطلوب. كويس؟ يبقى أن يبلغ من العلم حاجة، ما ضابط الحاجة؟ أن يكفيك هذا العلم لتعمل. فبناء على ذلك حينما قال النبي عليه، قال ربنا عز وجل لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، يبقى ده علم وأمر تكليفي. هذا الأمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، هل هذه المعلومات وهذا الأمر التكليف تحتاج شيئا آخرا من العلم ليتسنى لك العمل؟ الجواب لا تماما. الشرع المطهر أمرنا مثلا يعني أن نقص الشارب وأن نعفو اللح، انتهى الأمر، ما نحتاج إلى علم آخر. الشرع المطهر نهانا أن نصلي في مسجد به قبر، يبقى كده وصلنا من العلم حاجة. كون أنك تسأل أسئلة في هذه المسألة بعد أن يصلك من العلم ما يكفي للعمل، هو ده التعنت وده المحرم. أدي معنى كلمة أن يصل أن يبلغه من العلم أن يأتيه من العلم إيه ما يبلغ حاجته ويكفيه للعمل. أما إذا جاء الأمر الشرعي بتكليف معين وبفعل معين أو بالنهي عن معين ويحتاج هذا العلم إلى بعض الاستيضاح يجوز لك أن تسأل. فلما قال عز وجل أقيموا الصلاة، ما المراد بالصلاة وما كيفية إقامتها وكيف أصلي؟ كذلك لما قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، علمنا زمن الإتيان وهو وقت الحصاد. طيب هذا الحق كم مقداره ولمن أخرجهم؟ يبقى بناء على ذا العلم جالك، من خلال العلم تمكنت من العمل. خلاص إن سألت بعد ذلك عن أي علم في هذه المسألة تأثم. طيب أتاك علم ولكنك تحتاج إلى مزيد إيضاح، ومعنى كلمة مزيد إيضاح بغير هذا الإيضاح لن تتمكن من العمل. ما واحد يقول لك طيب هم سألوا على البقرة مزيد إيضاح؟ لا. هل يا ترى من العلم الذي أتاك إذا امتثلت وعملت تعتبر عملت العمل لله والله سبحانه وتعالى قبله منك وهذا هو المطلوب أم ماذا؟ فإذا نظرنا إلى الأمر التكليفي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص أنا ذبحت بقرة صغيرة كبيرة عرجاء عوجاء، هذا ليس له اعتبار لأن الشرع المبارك أمرني بذبح بقرة ولم يحدد، فيصبح الأمر على إجماله دون تفصيل. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ يبقى يصل من العلم إيه ما يكفيك إيه للعمل. يقول ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال، فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا بالامتثال بذبح أي بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال، بل هو بمنزلة قوله اعتق رقبة وأطعم مسكينا وصم يوما ونحو ذلك. يبقى اعتق رقبة، خلاص أنا وجدت رقبة صغيرة وفيها من العيوب، والشرع لما أمرني بعتق الرقبة أمرني على الإطلاق ولم يقيد، فإذا امتثلت للأمر بإطلاقه أكون ممتثلا للأمر. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا قلنا أن الألفاظ أو اللفظ العام إذا كان ورد به التخصيص فلا يجوز لنا أن نعمل إلا بعد الرجوع إلى المخصص، صحيح؟ وكذلك المطلق لا يجوز لنا أن نعمل بالإطلاق إذا كان مقيدا، بل لابد أن نرجع إلى القيود. فلما قال أطعم مسكينا، خلاص أنا وجدت مسكين في الطريق أطعمته. طيب لما قال صم يوما، صمت يوم الجمعة، أنت ما حرمت علي الجمعة، ولكن لما قال لي صم يوما وإياك أن تفرد الجمعة بصيام، يبقى جاء هنا التقييد. مفهوم يا اخوانا العبارة دي؟ عاوز تقول حاجة يا احمد؟ نعم طيب لو امليتهم تذكر كم مرة امليتهم؟ نعم والله يا اخي الفاضل الاملاء ليس عندي فيه اشكال، فان شاء الله الذاكرة باذن الله حاضرة ونسأل الله الثبات حتى الممات، ولكن أين حفظكم؟ وفي أشياء معينة أنا أمليها وأقول يا أخوانا احفظوها احفظوها، فإذا امتثلت للأمر ونسيت سنملي عليك. يقول ولذلك غلط من احتد بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإن الآية غنية عن البيان المنفصل مبينة بنفسها، ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليه. يعني إيه؟ بعض الناس استدل من هذه القصة على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. معنى كلمة تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني الشرع المطهر جاء بأمر ونبينا صلى الله عليه وسلم الناس احتاجوا إليه وأخره. الكلام ده مستحيل في حق النبي، بل العلماء قالوا إن تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة يجوز أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، يعني البيان نزل من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أخره لوقت حاجة؟ قال لك لا، الفصل بين وقت النزول ووقت الحاجة ليس له وجود، بدليل في قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك. خد بالك، ركز في المعلومة دي. نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل، كويس؟ فلما نزل الوحي كان عند أم سلمة، فلما سري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم سلمة، لقد تيب على كعب بن مالك. يبقى ما أخروش، أبلغه. كون بقى أبلغه للبعض ولم يبلغه لمن يخصه، هذا أمر آخر، ولكن أبلغه. فقالت أم سلمة: أفلا أخبره؟ قال: إذن لن يتركنا الناس حتى ننام. يبقى هنا إيه؟ بلغ صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قال أن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعد ذلك بقرة لاشية فيها، إلى غير ذلك من الأوصاف اللي يستدل بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا مخالف، الاستدلال لا يستقيم. لما؟ لأن البيان الذي جاء بعد الأمر الأول ليس كان تأخيرا، بل تجديدا وتغليظا عليهم لما تعنتوا. تفهمت كده؟ يقول: ولذلك غلط من يحتج بالآيات على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإن الآية غنية عن البيان المنفصل مبينة بنفسها، ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم. قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياه، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم، الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، اللي احنا ملناها لكم في الأسبوع الماضي لما قلت لكم عدم القدرة على استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عطرا لترك العمل بالإيه؟ بالنص. يعني هنا بيقول إيه؟ لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار. طيب أنت كون أنك ما استوعبت ما الفائدة أو ما الأمور المترتبة على ذبح البقرة، مش معنى كده أن احنا نعطل الأمر الشرعي، لا، احنا بنمتثل، والحكمة إن خفيت علينا ولكن عندنا يقين أنها حكمة. يبقى عشان كده أردو أن تفرق بين أمرين، بين أهل البدعة والضلالة الذين أنكروا الحكمة وعلقوا القضاء والقدر على محض المشيئة، وهذا خطأ محض. يعني قالوا الله يفعل ما يشاء لحكمة أو لغير حكمة، لا، هو لمحض المشيئة. وبناء على هذا الكلام الهراء منهم جوزوا أن يعذب الله الطائع ويثيب العاصي. لما؟ قال لك محض المشيئة. أما أهل السنة والجماعة فعلقوا كل شيء على المشيئة مع الحكمة، يعني يقضي بمشيئتي ولكن كل قضاء له فيه إيه؟ فيه حكمته. فكون أنك ما استطعت أن تصل إلى الحكمة ليس معنى هذا أن الحكمة غير موجودة، لا، بل موجودة، ولكن لضيق العطن وقلة العلم وقلة مدارك العقل ما استطعت أن تصل إليه، وغيرك يصل إليه. وعلى فرض جدلا لم يتمكن أحد من الوصول إلى الحكمة، معنى ذلك أن الحكمة غير موجودة، بل هي موجودة. وعشان كده بنقول كل ما يقضيه ربنا عز وجل من الأمور الكونية ومن الأمور الشرعية فيه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وطبعا الكلام ده يعني له تأثير كبير في السلوك، وبناء على ذلك الإنسان يأتيه قضاء الله، نقول لحكمة، تنزل عليه البلية لحكمة، يصرف عنه ربنا السوء لحكمة، يبسط له في الرزق لحكمة، وهكذا. يقول: ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال لهم نبيهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قابلوا هذا الأمر بقولهم: أتتخذنا هزوا. فلما انتبه لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه. أسأل فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر، ما المراد بالأمر يا شيخ مصطفى؟ ذبح البقر، ركز يا مصطفى، بما سألوه عنه، سألوا عن ماذا؟ تفضل يا شيخ. سأل عن ماذا؟
على صفات البقرة.
انتوا لسه نايمين؟ ها ركزوا شوي.
تخزينها هزل يا شيخ؟
ها
لما بقول تخزينها هزل انت قصدت الجواب؟
كلم شوية خالص يا مش حصة خالص. بص يا شيخ محمد، لما حدث الخلاف أنا عاوزك تستوعب دية، لأنها مهمة جدا في انصياع الناس للدليل. مش ده اللي احنا بندندن حواليه كلنا؟ مش ده هدفنا كلنا أن ينصاع الناس للدليل وإحنا من جملة الناس؟ ركز في ديت كويس. لما حدث ما حدث ووجد القوم قتيلا لهم في ديار بني فلان، بداية القصة قالوا أنتم قتلتمهم، فاشتد النزاع بينهم وسلوا السيوف وهموا بالقتال، فقال عقلاؤهم على ما تقتتلون ونبي الله بين أظهركم، اذهبوا إلي. فذهبوا إلى نبي الله موسى ومعهم القتيل وقالوا سل ربك من الذي قتل هذا الرجل. معايا شيخ محمد كده؟ سل ربك من قتل هذا الرجل. فجاء التكليف الشرعي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. ما فيش وجه ارتباط بين ما ذهبنا نطلبه منك وبين أن تأمرنا بذبح بقرة، زي بالضبط في قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا الآية. فلما برز طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، خرجوا للقتال، اللهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طيب احنا رايحين نقاتل ورايحين جهاد وسل سيوف وكر وفر، ما علاقة هذا ان انت تمنعنا من الشرب من البحر؟ ما فيش وجه مقارنة، ولكن ده ابتلاء من الله عز وجل وله الحكمة البالغة. فلما قال الله عز وجل لهم على لسان نبيه موسى بن عمران إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول هنا ابن القيم فلما لم يعلموا، ركز الشيخ محمد معي، وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر اللي هو ذبح بقرة بما سألوه عنه من الذي قتل الرجل. مظبوط؟ ما هو في الظاهر فعلا ما فيش وجه ارتباط، ولكن ما الذي يحملك على التسليم؟ يقينك وعقيدتك أنه ما أمر إلا لحكمة. وتنبرك أخونا ما أمر إلا لحكمة. وكأني ذكرت لكم مرة في اللقاء الماضي واحد من قريتنا كانت بنته ودنها من مريضة، فاكرينها لما راح للطبيب والطبيب قال له ده شغل، قال له شغلك؟ آه، ولله المثل الأعلى. فلما أمرهم سبحانه وتعالى بذبح البقرة نسلم. طيب ما وجه الارتباط بين الأمر الذي أمرتنا به والذي نسأل عنه؟ طيب أنت عجزت، أين بقى التسليم والإيمان بالرب؟ هو ده يعني لو أن الله عز وجل لما قالوا له أتتخذون هزوا قال لهم لا، ده أنتوا تذبحوا بقرة وبعد أن تذبحوها خذوا قطعة منها ثم اضربوا بها هذا الذي مات فسيحييه الله، فاسألوه من الذي قتلك فسيخبركم، هيقولوا ايه؟ سمعا وطاعة. مظبوط كده؟ يبقى فين الإيمان بالغيب؟ ما عادش الإيمان بالغيب بقى. ما أنا ذكرت لك العلم، يعني مثلا لما أقول لك إن توضأت وغسلت ما أمرتك به لن تصاب بأي مرض جلدي مثلا يعني، وإن غضضت بصرك عما حرم الله عز وجل لن تحتاج إلى اللزق. مظبوط كده؟ ونبدأ بقى نضرب أمثلة. كان في حد يخالف الشرع؟ أبدا. يبقى هنا لم يعد هناك إيمان بالغيب تماما. الله عز وجل توعد من عصاه ببعض العقوبات القدرية، مش الشرعية، القدرية. طيب لو أن كل إنسان عصى ربه نزلت عليه العقوبة القدرية، حد يعصى ربنا؟ يستحيل. يبقى عندنا حاجة اسمها إيه؟ إيمان بالغيب، نؤمن بالله عز وجل ولم نره في الدنيا، ونسأل الله أن نتمتع بالنظر إليه في الآخرة. معايا يا أخوانا الجزئية ديت؟ يبقى يقول هنا فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر، ما المراد بالأمر يا شيخ محمد؟
الأمر هو ذبح البقرة.
أحسنت. بما سألوه عنه، سألوا عن ماذا يا شيخ محمد؟
عن القتيل.
عن من الذي قتل القتيل؟ قالوا أتتخذنا هزوة. انتبه، وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك ولم يكن هو الآمر به، ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهل، تلاحظ يا أخواننا في قصة البقرة ملاحظة عجيبة جدا، من أول الأمر التكليف، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما اعترضوا قال إنه يقول، فلما اعترضوا قال إنه يقول، يعني كل الأوامر التي جاءت إليهم من الله عز وجل، ولو كانت من الرسول لكان ينبغي الامتثال، ولكن إضافة الأمر إلى الله يزيده قداسة ومهابة عند صاحب القلب السليم. فلما قصت قلوبهم خلاص ما امتثلوا لأي أمر سواء من الرسول أو من الله. يقول قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وتيقنوا أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينه ولونه، فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينه، فلما تعينت لهم لم يبقى إشكال توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلون. ثبت عن ابن عباس وغيره أنه قال لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، يعني آخر مرة قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، لو لم يقولوا هذه الكلمة لظلوا يعني إيه إبليس يأتيهم بأسئلة، لا اسألوا عن عينه، اسألوا عن أسنانه، اسألوا عن قرنه، اسألوا عن كذا عن كذا عن كذا، حتى يتفلتوا من الأمر الشرعي. يقول الإمام هنا ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم الآن جئت بالحق. ألا مفهوم المخالفة؟ يعني قبل ذلك ليس بحق، هذا طعن في الأنبياء طعن. يقول فإن أرادوا بذلك أنك لم تأتي بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر، وإن أرادوا أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها فذلك جهل ظاهر، فإن البيان قد حصل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. مفهومة دي معايا يا أستاذ محمد كده؟ فإن البيان قد حصل إيه بالأمر بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ليه؟ لأن من خلال هذا الأمر أتمكن من العمل، فلما تمكنت من العمل ما أحتاج إلى علم ثاني. متى أحتاج إلى العلم؟ إن تعذر علي العمل، أو إن عملت انتبه بالعلم الذي أتاني عاب علي الشرع أنني لم أتقن العمل، لا ده أنت قلت لي أطعم مسكين، لقيت فلان مسكين أطعمته، لما تعتب علي؟ أعتب عليك لأنني قلت لك مسكين دون 20 سنة، أنت ما قلتش، لو قلت هذا لم تثلت لأمرك، ولكن لما أمرتني بالامتثال بأطعم مسكين أنا نظرت إلى مسكين فأطعمته، فهذا ليس علي فيه غضاضة مطلقا. مفهوم يا أخوانا المعلومات ديت؟ يقول فذلك جهل ظاهر، فإن البيان قد حصل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنه لا إجمال في الأمر ولا في الفعل ولا في المذبوح، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق من أول مرة. فقد جاء رسول الله، من المقصود؟
موسى
صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن جرير وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقولهم لموسى الآن جئت بالحق، وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك، وأن ذلك كفر منهم. قال وليس الأمر كما قال عندنا لأنه قد أذعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواته. ومنها الإخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظها وعدم تمكن الإيمان فيها. قال عبدهم الصمد بن معقل عن وهب كان ابن عباس يقول إن القوم بعد أن أحيى الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله وقالوا والله ما قتلناه، بعد أن رأوا الآية والحق. عارفين زي ايه بالظبط؟ بعد ان نجاهم الله من فرعون وقصة البحر واضرب بعصاك، ودي آية عظيمة. بعد ان رأوا الامور، وحتى ان نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج آخر رجل من بني إسرائيل من البحر أراد موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب البحر ليعود كما هو حتى لا يتمكن من اللحاق به فرعون. قال له ربنا عز وجل واترك البحر رهوا أي كما هو، إنهم جند مغرقون. بعد أن مشوا وبعد أن رأوا هذه الآية البهيرة مروا على أقوام يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. طب دول تعمل فيهم إيه؟ من أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو إحنا نخلص من هذا بإيه. في أقوام معينين أصحاب أهواء وأهل بدعة، ولو أتيتهم بكل آية حتى يروا العذاب الأليم لن يترك ما هو عليه. يبقى الكلام بتكلم عليه رجل يخالف الإجماعات ويخالف النصوص الصريحة ويكذب على الشريعة. لذلك من الأشياء برضو التي أنوه إليها من باب الفائدة، ما يوجد على حد علمي، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فصوبوني جزاكم الله خير، على حد علمي لا يوجد حد من الحدود الشرعية إلا وقد أقيم في عهد النبوة كل الحدود. ومن قال أن حد الردة لم يقم جاهل، يعلم. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم أردفه بمعاذ بن جبل، فذهب أبو موسى الأشعري إلى معاذ بن جبل لزيارته، فلما دخل عليه أبو موسى وجد رجل قائم ومعاذ جالس، قال ما هذا يا معاذ؟ قال كان يهودي فأسلم وأراد أن يرجع إلى اليهودية دين سوء. قال أبو موسى والله لن أجلس حتى يقتل، قضاء الله وقضاء رسوله، فقتل. هذا في الصحيحين. لأن بعض الخبثاء بدأوا يتأثرون بكلام الضالين المضلين ويقول لك لا حد الردة يناقض القرآن. يبقى كل الحدود طبقت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يأتي إنسان بهذا الشكل يتكلم ما ينفعش تكلم معاه. إخواننا احرصوا على وقتكم، وأرجو ألا تكون تأليف القلوب مزلة أقدام لديكم، زي بالظبط مصلحة الدعوة مزلة أقدام. لا، من صح أو ألف القلوب، ولكن عندي ضابط أسير عليه، ليست هكذا مطلقة، واخد بالك؟ وكذلك أحرص على دعوة الناس ولكن في ضوابط أسير عليه، أحرص على وقتي. رجل يخالف الإجماعات وينكر السنة كيف أتكلم معه؟ يقول لك طيب ترفق به، طب إلى متى؟ خليني معاك. أحمد نصحه مرة واثنين وثلاثة والحاج سامي قعد معه 10 مرات وأخونا محمد قعد معه 1 شهر، أبعد ذلك تقول نترفق به؟ لا، ده أنت صاحب هوى، أنت صاحب هوى كده. لما أنت صاحب دعوة وتريد أن تميع قضايا الشريعة، انتبهوا الله يبارك فيكم حتى لا يطعن في الإسلام من قبلنا، حتى نريد أن نحسن ونحن ندمر. إن شاء الله على قدر إخلاصك سيوفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه. يقول ومنها مقابلة الظالم، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومنها مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعا وقدرا، فإن القاتل قصده ميراث المقتول ودفع القتل عن نفسه ففضحه الله تعالى وهتكهم وحرمه ميراث المقتول. طبعا القاعدة العامة الحديث الصحيح ليس للقاتل من الميراث شيء، وقلنا القتل من موانع الإرث، وكذلك قاس العلماء عليها إذا وصى رجل لرجل بمال ثم استعجل من وصي له وقتل من وصى يحرم من الوصية. مفهوم؟ وقلنا إن دي سنة كونية، وهي أن الشريعة تعاقب العاصي والظالم بنقيض قصده. بنقيض إيه قصد؟ أنت قصدك إيه كذا، لا سنعاقبك وتحرم من هذا الذي قصدته. يقول ومنها أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة 2 مرات، من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العشر وفتنوا بالأمر بذبح البقرة، والبقر من أبلد الحيوان حتى ليضرب به المثل. والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل، ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلها معبودا من دون الله تعالى، وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل. طبعا الكلام بالنسبة لنا معشر المسلمين واضح، ولكن أريد أن أنبه على مقولة تذكر من أصحاب القلوب الخبيثة الحاقدة ضد التوحيد، وهي أن الناس في العصر الحديث بعد التقنية والتقدم العلمي نأمن عليهم من الشرك. طب ماشي، يعني انت عاوز ايه يعني؟ قال خلاص انت بس اتفق معايا ان احنا نأمن على الناس من الشرك. اتفقت، اقطع الحسين واعمل اصنام ولا تنشغل. ليه؟ ما احنا امننا عليك من الشرك. ليه؟ للتقدم العلمي والتكنولوجي الى غير ذلك. طبعا الرد بأبسط البساطة، أهو البقرة إلى الآن تعبد، إلى الآن. علشان كده أنت انظر لأقل المسلمين ثقافة دينية، رجل مسلم بالفطرة وما عندوش أي ثقافة، واجعل له ينظر إلى من يعبدون البقرة واسمع ماذا يقول عنهم. إن أنصفهم وترفق بهم يقول البقرة أعقل منهم. نعم، كيف يصل الإنسان إلى هذا الحد؟ بل وصل في بعض البلاد معابد، ربنا يعافينا وإياكم، يعلق فيها صور أعضاء تناسلية للرجال والنساء وتعبد من دون الله. علشان كده ذكرنا قبل ذلك أن الآدمي إذا انحرف عن التوحيد يكون أضل وأحمق من كل حيوان. فكريا قصة مجاهد بن جبر مع مولاه أعيدها عليكم. مجاهد بن جبر المفسر المشهور بيحكي قصة عن مولاه، إن مولاه أرسله أهله بطبق فيه لبن وزبد إلى إساف ونائلة قربة، فقام مولاه وحمل قدح الزبد واللبن وذهب إلى إساف ونائلة، واشتد به الجوع من خوفه من إساف ونائلة، خاف أن يأكل الزبد أو يشرب اللبن، خايف منه. فوصل إلى إساف ونائلة ووضع الزبد واللبن وجلس، فجاء كلب فشرب اللبن وأكل الزبد وتبول على إساف ونائلة ومشي. تخيل دي. يبقى أصبح الآدمي لما ينحرف عن عقيدة التوحيد الكلب أفضل منه، أزكى منه، أنصح منه، وهذه الحقيقة. يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم الذين يعبدون البهائم والبقر وغيرها الكلام فيهم أو الكلام في وصفهم. عشان كده إيه، مرة ذكرت لكم وقلت لكم يا أخوانا إن العقل بينقسم إلى قسمين، عقل صريح وعقل غير صريح. وقلت لكم لا يوجد عقل صريح على وجه الأرض إلا عند المسلم، وأما غير المسلم فعقلهم يعني إيه أغبى من بعض. أما عندهم عقل صريح لا، لأن العقل الصريح ضابطه إيه، لأن البعض يقول لك طب إزاي ده فتته البروتون مثلا يعني. لا، ضابط العقل الصريح هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات ويعرف ما يصلح لصاحبه فيدله عليه، ده العقل الصريح، مش موجود اللي عند المسلمين. العقل الصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب ويدعو صاحبه إلى ما ينفعه. طيب، ومن تلعبه بهذه الأمة أيضا، خد بالك وإحنا بنقرأ في هذا الكتاب الماتع، أرجو أن تفطن لما ذكر الإمام كل هذه الأمثلة حتى تنظر أتمكن الشيطان من واحد منها بك أم لم يتمكن؟ هو ده الهدف. يعني لما أقول إيه عدم استيعاب العلاقة، عدم استيعاب للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لنقل الحدث لترك العمل بالنص، أشوف نفسي كم من أمر شرعي أتاني ومع ذلك تردد. لما تردد؟ أصلا مش مقتنع. واخد بالك؟ هو ده الهدف من ذكر هذه الأمثلة. ومن تلعبه أيضا بهذه الأمة ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب السبت حين مسخهم قرادة لما تحيلوا على استحلال محارمه. ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام واستباحة الفروج الحرام والدم الحرام، وذلك أعظم إثما من مجرد العمل يوم السبت. ولكن لما استحلوا محارم الله بأدنى الحيل وتلاعبوا بدينه وخادعوه كمخادعة الصبيان ومسخوا دينه بالإحتيال مسخهم الله عز وجل كرادة. وكان الله سبحانه وتعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوما واحدا. طيب خلاص يبقى امتثل، امتثل كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. خلاص أسلم، يبقى لما حرم علي كذا أسلم. طب ولما وأنا حرم؟ تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أنت في محرم بحج أو عمرة لا يحلك أن تتزوج ولا أن تزوج وكيلا كنت أوليا ولا تخطب. لما؟ لم تثل الأمر الشرعي، له حكمة، ولكن الله عز وجل أخفاها عنا. فلما أمرهم أن يصطادوا كل أيام الأسبوع ما عدا يوم السبت، الجواب: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. طيب لما؟ لو كانت لما تفيد في العمل لما أخفاها عنك ربك. عشان كده لو أنتوا تلاحظوا، ركزوا معايا في مباحث النسخ والمنسوخ، ركزوا معايا مشايخ في مباحث النسخ والمنسوخ، العلماء قالوا إيه؟ قسموا الناسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار السهولة والصعوبة إلى ثلاثة أقسام: ينسخ إلى الأصعب والأشد، ينسخ إلى الأقل، ينسخ إلى المساوي. أهبلك؟ يعني أمر تكليفي كان سهل، نسخه الشارع إلى الأصعب، كنسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان يوم تحول لثلاثين يوم. ومن النسخ من الأصعب للأسهل كنسخ عدة المرأة من سنة إن مات عنها زوجها إلى أربعة أشهر وعشر. ده كله له حكمة والعلماء اتكلموا عنه. طب ينسخ إلى المساوي، إيه اللي عملناه؟ زي إيه؟ تحويل القبلة. ما هو الكعبة وبيت المقدس، فإنما تولوا فثم إيه؟ فثم وجه الله. طب لما؟ قال لك لنعلم من يتبع الرسول ممن ايه ينقلب على عقبه. مفهوم يا اخوان؟ يبقى بناء على ذلك لما اباح الصيد كل ايام الاسبوع ما عدا السبت سمعنا وأطعنا. طب وش معنى السبت؟ لا مش من حقك تسال كده، تجاوزت الحدود. لما؟ لان الله عز وجل ما يقضي قضاء كونيا ولا شرعيا الا لايه؟ لحكمه. واضح يا اخوان الامور ديت؟ خد بالكم مثل هذه الأمثلة وأنت تسمعها لإخوانك يزيد الأمر عندهم وضوحا، وده اللي يهمنا كله. أنا عاوزك الله يبارك فيك وأنت في دعوتك عندك كده هدف ما يغيبش عنك، إيه هو؟ أرسخ في قلوب السامعين تعظيم الدليل والامتثال، ده اللي يهمني. بعد كده مش فرق بقى جه عبد حبشي على هذا المنبر وقال يا اخوانا يمين ليه الشرع سمعنا وطعنا، انتهت المشكله. ترسيخ في قلوب الناس تعظيم الدليل حتى يمتثل. ازاي؟ بالأمثلة، بكل هذه الأمثلة. ودايما كده رجل الداعية المتقن الموفق كلما كثرت أمثلته ونماذجه كلما كان هناك قبول لدعوته. أما تقول للقوم عظموا الدليل، حاضر على دماغنا عم الشيخ، وبعد كده خلاص كل عام طيب. انتبه الله يبارك فيكم. وده الغرض من قراءة الكتب بأكملها. لما نقرأ الكتاب بأكمله ليه؟ حتى نستخرج منه مثل هذه الأمور التي نحن في أمس الحاجة إليها. عشان كده تجد مثلا عائشة رضي الله عنها لما تسأل ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، الرد إيه؟ هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل رجل من هذيل على عامر بن عبد الله الشعبي في مجلس شريح بن هانئ القاضي، قال له: يا شريح، ما دية الأصابع؟ قال شريح بن هانئ: عشر عشر، يعني كل أصبع عشر من الإبل، يبقى أصابع اليدين 100 وأصابع الرجلين 100. فإذا اعتدى رجل على رجل وقطع أصبعه في عشر من الإبل، 10 × 15 بكام؟ 150,000 للدي أو القصاص. فلما قال الهذلي لشريح بن هانئ ما دية الأصابع، قال شريح: عشر عشر. قال الهذلي: يا شريح، أهذا وهذا سواء؟ يعني الإبهام والخنصر سواء؟ طبعا طبيا دولد في كف والإبهام في كف، يعني ممكن لو ده سقط، ده سقط والإبهام موجود، تشتغل تسوق عربية تمسك الفاس وتعزق المحارة وتمحر والكلام ده كله، واخد بالك؟ أهذا وهذا سواء؟ شريح بن هانئ بقى لابد أن يرد، فقال له: يا هذلي. قال له: نعم. قال: أيدك وأذنك سواء؟ يعني إيدك وودنك سواء؟ أذنك يغطيها القلنصوة والشعر، ويدك ظاهرة، ومع ذلك ديتهما سواء. يعني لو واحد اعتدى على واحد قطع ودنه نص الدية، طب لو قطع يده نصف الدية، طب ازاي؟ ده إجماع. ثم قال له: أيدك وأذنك سواء؟ يدك كذا وأذنك كذا. فقال عامر بن الشعبي: يا هذلي، سبق النص بقياسكم. ثم قال له عامر بن عبد الله الشعبي: يا هذلي، أرأيت إن قتل أحنفكم وهذا الصبي في مهده أديتهما سواء؟ قال: نعم. قال: فأين القياس؟ فأين القياس؟ يعني أحنفكم أعظمكم، قتل عمد وعي المولود بقاله ساعة، قتل عمد، الدية إيه؟ سواء قصاص أو الدية، أديتهما سواء؟ قال: نعم. قال: فأين القياس؟ شوف رد شريح بن هانئ. ولو رد شريح بن هانئ بما ثبت عند البخاري عن ابن عباس لكان أسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأصابع عشر، هذا وهذا سواء. حديث عند البخاري، هذا وهذا إيه؟ سواء. يبقى الشاهد من هذه الأمثلة وكثرتها نرسخ في قلوب القوم تعظيم الدليل الشرعي. يقول: وكان الله سبحانه وتعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوما واحدا، فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه، وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت بنص القرآن. البداية جت إزاي؟ كان شرحناه قبل كده ونعيده تاني. البداية جت إزاي؟ لما جاء التكليف الشرعي بعدم الاصطياد يوم السبت، خالف قوم خفية كما قال ابن كثير وغيره، واحد من بني إسرائيل شم رائحة حوت مشوي، فخرج وطرق الباب على جاري، قال مالك؟ قال أجد من عندك رائحة حوت مشوي، سمكة مشوي، وكان ذلك يوم السبت. قال ليس عندي شيء، فخرج. ثم دخل بيتهم فإذا بالرائحة تنتشر وتزداد، فخرج وطرق الباب ودخل فإذا بحوت في التنور، سمكة يوم السبت بتنشيه في التنور في الفرن. فقال اصطدت يوم السبت، توشك أن تنزل عليك صاعقة من السماء، وخرج مسرعا. ينتظر تنزل عقوبة قدرية، ما نزلتش. تشجع الناس واصطادوا يوم السبت، تشجعوا. لما خالف الكثرة يوم السبت، انظر بقى إلى الابتلاء الشديد. قال تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، على سطح الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك. عيد عليه كذلك، مش كذلك اسم إشارة؟ عائد على ماذا؟ أحسن لا تدري، أنصفت، كنت أمغاز عليك بس سكت. أيوة يا شيخ أحمد، أيوة نبيل، كذلك نبلوهم، كذلك عائدها شرعا، عائد على مجيء الحيتان يوم السبت طافية على سطح الماء، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. السؤال، الحيتان يوم السبت جاءت شرعا ابتداء ولا لما عصى القوم؟ أهي دي، عشان كده بنقول القاعدة هنا إمام، إذا جاءك الأمر الشرعي فليكن كل همك الامتثال حتى يسهل عليك، أما إن كان كل همك التفلت سيكون الأمر عليك كالجبل. يبقى لما نقول المبتدع يهجر، مساجد أهل البدعة تهجر، ما ينبغي أن تذهب وتحضر إليها وعلى رأسها مجمع التوحيد في مدغامر، مأوى المبتدع. طيب إزاي ما روحش إزاي؟ أي ما روحش إزاي ديت؟ سيكون عليك الأمر كالجبل. أهجر المبتدع، ده خويا، أهجره إزاي؟ سيكون عليك كالجبل. ولكن إن امتثلت وقلت سأمتثل ولو كان أبي وابني، سيكون عليك أخف من كل شيء. هو ده النص الشرعي، ودين بركوا يا أخوانا. يبقى قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما فسقوا وخرجوا عن الأمر ابتلاهم ربنا عز وجل، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم رواية أبي هريرة، لما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والحج والجهاد، وهذه الآية لا نطيق العمل بها. قال أي آية؟ قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. ليه؟ لأن عندنا قاعدة أصولية وهي لا تكليف إلا بمقدور، كل ما كلفت به في مقدور، ده الأصل. طبع تراك ظرف طارئ، خلاص المشقة تجلب التيسير، وكما قال أهل الأصولي لا واجب مع عجز، مظبوط، ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يقول وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه، فإنه يرسله عليه بالقدر حتى تزدلف إليه بأيها يبدأ. انتبه لي كويس، وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه، تعرض لمحارمه يعني يريد أن يقترف ما حرم الله. هجيلك لحدك ما تخافش، اطمئن تماما، هجيلك أهو. يقول فإنه يرسلها إليه بالقدر حتى تزدلف إليه بأيها يبدأ. خرج وفي نيته أن يعصى ربه مع بعض النسوة، هيخرج وفي قدام الباب اطمئن تماما. وهذا من الخذلان من الله عز وجل للعبد. أما التوفيق يباعد بينك وبين المعصية، ولكن متى؟ إن علم من قلبك بعد المعصية والبعد عنها. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. مفهوم يا أخوانا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول: فانظر ما فعل الحرص وما أوجب من الحرمان بالكلية. ومنها هنا قيل: من طلبه كله فاته كله. ومن تلاعب الشيطان بهم أيضا أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمنها، وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى دينه، فإن أثمانها بدل منها، فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة عنها، كما أن تحريم الخمر والميت والدم والخنزير ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدله. ومن تلاعبه بهم أيضا اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولعنته تتناول من فعل فعله. ومن تلاعبه بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم، ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحرمون عليهم ويحلون لهم، فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم ولا يلتفتون هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالى أم لا. قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبدوهم؟ فقال: حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. وقلنا قبل ذلك هناك فرق بين من يفعل المحرم وهو يعتقد أنه محرم، هذا مسلم عاصي ما لم يستحل، والاستحلال بالقلب، ولا نعلم ما في القلب إلا بلسان المقال. وفرق بين أن يفعل المحرم مع استحلاله، أي يقول هو حلال. وهنا إذا أطاع شيخا من الشيوخ أو عالما من العلماء واتبعه في مقال أن العالم مثلا أباح نكاح المتعة فاتبعه، إن اتبعه اعتقادا بعد أن كان يعتقد أنه محرم ثم قال لا أصبح حلال لأن الشيخ قال حلال، هذا يكفر، لأنه جعل الشيخ إلها يعبد من دون الله. أما إذا اتبعه لشهوة فيه مع اعتقاده أنه حرام فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة، إن تاب تاب الله عز وجل عليه. يبقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم فأطاعوهم؟ قال نعم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. يبقى هنا الضابط هنا لابد من اعتقاد القلب في تحريم ما كان حلال وفي تحليل ما كان حراما. وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان، أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه، ويتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله يحرم عليه ويحلل له. ومن تلاعبه بهم ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما السلام وقتلهم لهما حتى سلط الله عليهم مختنصر وسنجاريب وجنودهما فنالوا منهم ما نالوا. ثم كان منهم في شأن المسيح ورميه وأمه بالعظائم، وهم يعلمون أنه رسول الله تعالى إليهم صلى الله عليه وسلم، فكفروا به بغيا وعنادا وراموا قتله وصلبه، فصانه الله تعالى من ذلك ورفعه إليه وطهره منه، فأوقعوا القتل والصلب على شبهه وهم يظنون أنه رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فانتقم الله تعالى منهم ودمر عليهم أعظم تدمير، ولزمهم كلهم حكم الكفر بتكذيبهم بالمسيح، كما لزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص، إلى أن قطعهم الله تعالى في الأرض أمما ومزقهم كل ممزق وسلبهم عزهم وملكهم، فلم يقم لهم بعد ذلك ملك. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكذبوه أتم عليهم غضبه ودمرهم غاية التدمير، وألزمهم ذلا وصغارا لا يرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه المسيح من السماء فيستأصل شأفتهم ويطهر الأرض منهم ومن عباد الصليب. اكتب عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام. حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فالغضب الأول بسبب كفرهم بالمسيح، والغضب الثاني بسبب كفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أن ألقى إليهم أن الرب سبحانه وتعالى محجور عليه في نسخ الشرائع، فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسل لهم في جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء وهو على الله عز وجل محال. طيب، هذه شبهة يا أخوانا عقيمة، اللي هي أن النسخ يلزم منه البداء، وللأسف بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي ينكرون النسخ لتعلقهم بهذه الشبهة اللي هي البداء. النسخ طبعا احنا عارفينه اللي هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر، وقلنا النسخ يكون في الأوامر ولا يكون في الأخبار، ويكون في عهد النبوة لا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه معنى البداء؟ قالوا ايه، لو قلنا بالنسخ معنى ذلك أن الله عز وجل بدا لهم أن يغير الحكم الذي قضاه أولا لما علم أنه لن يصلحهم الحكم الأول بل يصلحهم الحكم الآخر، هكذا قالوا في البداء. وطبعا البداء ده مستحيل على الله ده. طب الرد إيه؟ لا، الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا أن في مرحلة من مراحل العمر يصلح بني إسرائيل كذا، ويصلح أمة محمد كذا، ويصلح أمة محمد في بداية التشريع كذا، وبعد فترة يصلحهم كذا، فقدر التشريعات وأنزل الكتب بهذا الذي قدره في الأزل. الشيء بقى العجيب أن هؤلاء القوم قالوا إن النسخ يستلزم البداء على الله، وقالوا هم بالنسخ، يعني في شريعة التوراة التي حرفوها موجود فيها نصوص تدل على وجود النسخ وعلى حدوثه، وقد أكذبهم الله تعالى في نص التوراة كما أكذبهم في القرآن. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه، ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل اللي هو يعقوب يا أخوانا، إسرائيل يعني يعقوب وملته، وأن الذي كان لهم حلالا إنما كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل، وهذا محض النسخ. وقوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة متعلق بقوله كان حلا لبني إسرائيل، أي كان لهم حلالا قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم، أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم وهو لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبني، وقد حرمت التوراة كثيرا منه ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في نسخه. فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما أرادوه وما أوردوه. أقرأها تاني، أن ده من أقوى الردود عليهم في إبطالهم أنه لا يوجد نسخ. قوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة متعلق بقوله كان حلا لبني إسرائيل، يبقى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان لهم حلال قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هل تجدون فيها، انتبه بقى، أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم، أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم وهو لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبني، وقد حرمت التوراة كثيرا منه ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في نسخها. فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما أوردوه، وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال، وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية، فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا، فإن القوم لم ينكروا رفع البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب، إذ هذا شأن كل الشرائع، وإنما أنكروا تغيير ما أباحه الله فيجعله حراما، أو تحليل ما كان حرامه فيجعله مباحا، أو ما رفع البراءة الأصلية والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل. طيب الجزئية دي عاوز شرح طويل، لأن ده كله في مباحث النسخ. أمليناه هنا يا أخوانا مباحث النسخ أمليناه في نظم الورقات، وبليت عليه كده الفرق بين النسخ وبين الحكم الذي كان رافعا للبراءة الأصلية، وقلنا أن البراءة الأصلية تغييرها لا يعد نسخا، أما المعني بالنسخ حكم شرعي ينزل من السماء ثم يأتي حكم شرعي آخر بإلغائه ده النسخ، أما تغيير البراءة الأصلية فهذا لا يعد نسخا. أأمل أن ترجعوا للمبحث وتقرأوا ما فيه لعل الله عز وجل ينفعكم بما فيه. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.